بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خطبة النكاح. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات. قال عبثر: ففسره لنا سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عدي بن حاتم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان ما يتعلق بهذا الحديث، وخاصة سنية خطبة الحاجة. وقد تقدم معنا أيضا بيان حكم هذه الخطبة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وذكرنا خلاف العلماء والأئمة رحمهم الله هل هي واجبة أو غير واجبة، وأن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوبها، وبينا الدليل على ذلك. وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها، أن المصنف رحمه الله في هذا الباب والأبواب التي قبله والأبواب التي تليه إنما هو في معرض بيانه لبعض الأمور التي وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بين يدي عقد النكاح، ومنها مسألة الخطبة. وخطبة النكاح ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، لكنه ينبه على أنها مرحلة من مراحل ما يسمى بمقدمات عقد النكاح. فأولا يبحث الإنسان عن الزوجة التي يغلب على ظنه أنها امرأة صالحة تعينه على إقامة حدود الله عز وجل، وتعينه على بناء البيت المسلم الذي يقوم على محبة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى واتباع شرعه. فإذا بحث عنها ووجدها فإنه ينبغي عليه أن يجعل الموازين قائمة على ما يرضي الله عز وجل من الصفات المستحبة التي يحرص عليها كل موفق سعيد. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الأمور، وقد قدمنا الإشارة إليها. فإذا وجد المرأة التي يغلب على ظنه أنها امرأة تصلح لهذا الأمر العظيم والرباط الذي أقامه الله عز وجل على دينه وشرعه ومحبته ومرضاته، فإنه حينئذ يتقدم بالخطبة. فإذا تقدم إليها فخطبها فإنه حينئذ يكون الأمر متعلقا بأهل الزوجة، وهؤلاء هم المعنيون كما قدمنا في باب الولاية على النكاح بالنظر في المصلحة للمرأة وإعانتها على معرفة الأمر الرشيد من إقدامها على النكاح أو تركه، وحينئذ ينبغي له أن يعطي أهل الزوجة وقتا كافيا للسؤال عنه ومعرفة حاله حتى يقدم على النكاح أو لا يقدم عليه. فإذا تقدم فهناك أمران، إذا تقدم بالخطبة فخطب المرأة فهناك أمران متعلقان بأهل المرأة. الأمر الأول يتعلق بالزوجة، والأمر الثاني يتعلق بأوليائها. فأما الذي يتعلق بالزوجة فإنها تستأذن في نكاحها إذا كانت ثيبا، وتستأمر إذا كانت بكرا، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الأبواب التي ذكرها المصنف عقب هذا الباب. ثم إذا هي رغبت وأذنت فحينئذ يقوم أولياؤها بالبحث عن الرجل، لأن الرجل لا يعرفه إلا الرجال، فيبحثون ويسألون حتى يتوصلوا إلى الأصلح والأنفع للمرأة. ثم إذا هم ارتاحوا للرجل ورغبوه مكنوه من رؤية المرأة، فإذا وجدوا أنه صالح لنكاح المرأة وعدوه الوقت المناسب لرؤية هذه المرأة، فيراها الرؤية المنضبطة بضوابط الشرع، فإذا رغبها وعقد العزم على أن ينكحها يعقد عقد النكاح. إذن عندنا مقدمات لعقد النكاح، وعندنا عقد النكاح ومتممات عقد النكاح والآثار المترتبة على عقد النكاح. فأئمة الفقه، أئمة الحديث وأئمة الفقه رحمهم الله يرتبون الأبواب مراعين غالبا هذه الأمور، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ثم إذا قلنا إن خطبة النكاح مرحلة من المراحل التي يمهد بها لعقد النكاح، فإن الخطبة في بعض الأحيان قد يخطب ويتم العقد مباشرة، وهذا يقع كما يقع بين أبناء العم والقرابات، كل قد عرف الآخر ولا إشكال فيتقدم لخطبتها من أجل أن يعقد عليها، وقد تناسبه ويناسبها فينظر إليها يخطبها أولا ثم ينظر إليها فتعجبه ويعجبها وعقدان العزم على النكاح ثم يعقد النكاح. فإذا قلنا إن خطبة النكاح مرحلة من المراحل، فإن هذه الخطبة ليست بواجبة في أصح قولي العلماء كما قدمنا، لكن السؤال هل الخطبة تحق للإنسان مطلقا فيذهب ويخطب متى شاء وكيف شاء ويجوز خطبة كل النساء، أم أن الخطبة تكون محرمة عليه في بعض الأحيان فيمنع منها؟ والجواب أننا إن قلنا بمشروعية خطبة المرأة فإن الشرع منع من خطبة من يحرم نكاحها، وكذلك منع من خطبة المرأة المنكوحة والتي طلقت أو في عدة الوفاة كما سنفصل إن شاء الله. إذن الخطبة تكون في بعض الأحوال محرمة، ومن الأحوال التي تحرم فيها الخطبة أن يكون هناك خاطب سابق وقد مال أهل الزوجة إلي ومال إلى أهل الزوجة وتراكنوا، وقد يوافق له على نكاحه ولا يتم العقد وينتظرون ترتيب أمورهم حتى يبنى العقد بعد ذلك، فهذا النوع من النساء تحرم خطبته، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك فقال، قال نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وبين أنه لا تجوز هذه الخطبة إذا كان هناك خاطب سابق، لا يجوز لنا أن نخطب على خطبته لأن هذا من الظلم وأذية الناس، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، ولأن هذا الفعل يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وسيأتي بيان الأحوال التي تجوز فيها الخطبة على الخطبة والأحوال التي تحرم فيها الخطبة على الخطبة وخلاف العلماء في بابه الذي سيذكره المصنف رحمه الله. أما بالنسبة للخطبة على الخطبة إذا كانت المرأة خلوا، فالمرأة الخلو يجوز للخلوة التي ليست بمنكوحة ولا في أثر النكاح، أي ليست في عدة وفاة ولا في عدة طلاق، فهذه المرأة الخلو إذا لم تخطب وأذن الشرع بنكاحها لم تكن من المحرمات ولم تكن محرمة، إذا كانت محرمة فلا يجوز له أن يخطبها، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى المحرم أن يخطب، أن ينكح وأن ينكح وأن يخطب، فهذا كله مما يحرم فيه على المسلم أن يخطب المرأة. أما إذا كانت المرأة معتدة فلا تخلو، إما أن تكون عدتها، العدة تختلف، فإن كانت مطلقة أولا العدة هي المدة التي تتربصها، المدة الشرعية التي تتربصها المرأة سواء كان ذلك بسبب الطلاق أو غيره كالوفاة ونحوها، هناك عدة طلاق وهناك عدة وفاة، فهذه المدة توصف بكونها عدة لأنها من العدد فتحتسب الأيام، وهي تختلف بحسب اختلاف النساء وبحسب اختلاف حال المرأة من كونها من ذوات الأقراء أو ذوات الأشهر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب العدة. إذا كانت المرأة معتدة أي في العدة، إن كانت العدة تختلف بحسب اختلاف أسبابها، فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، الطلاق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طلاقا رجعيا وهو الذي يملك الرجل فيه ارتجاع زوجته بدون عقد وبدون رضاها، وهو أن يطلق المرأة طلقة، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد الدخول، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنها مطلقة طلاقا بائنا، إذن يشترط أن تكون الطلقة دون الثالثة، إما الأولى أو الثانية، وأن تكون بعد الدخول، لأن إذا كانت قبل الدخول تكون طلقة بائنة، كما قال تعالى في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع ابنة الجون. المقصود أنه إذا طلق المرأة الطلقة الأولى بعد الدخول بها أو طلقها الطلقة الثانية ولم تخرج من العدة، فالسؤال هل يجوز أن يأتي رجل ويخطب هذا النوع من النساء؟ قال رجل لرجل: فلان تشاجر مع زوجته فطلقها الطلقة الأولى، ما رأيك لو خطبتها؟ هذه امرأة طيبة صالحة، ظلمها زوجها، آذاها، ما رأيك أن تخطبها؟ فالمنبغي أن يسأل هل يجوز لي أن أخطبها أو لا يجوز. فإذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فإنه يحرم عليه أن يخطبها، سواء كانت خطبته لها بالتصريح أو كانت بغير التصريح، وهو التعريض أو التلميح أو الكناية، كل هذا لا يجوز. لأن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا في حال العدة هي في حكم الزوجة، ولذلك قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى بعد الدخول وطلقها الطلقة الثانية بعد الدخول فله أن يرتجعها في أي وقت شاء ما دام أنها لم تخرج من العدة، ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك، هذا الأصل. هناك أحوال مستثناء، إذا رفعت أمرها إلى القاضي تشتكي شيئا يضرها هذا أمر آخر، لكن من حيث الأصل أن المطلق الطلاق الرجعي في حكم الزوجة، ومن هنا يحرم أن يخطبها المتقدم تصريحا أو تلميحا. الحالة الثانية أن تكون مطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعد عقد، أو يكون طلاقا موجبا للتحريم، موجبا لفسخ العقد، أو يكون هناك ما يوجب أو يفسخ العقد فسخا لا رجعة فيه. إذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو طلقها أو فسخ نكاحه منها وكان الفسخ يوجب تحريمها عليه على التأبيد، والفسخ الموجب للتحريم على التأبيد مثل أن يتبين أن المرأة أخت له من الرضاع أو بنت أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع، أي محرمة عليه بالرضاع، فحينئذ سنفسخ النكاح ونحرمها عليه تحريما مؤبدا. في بعض الأحيان قد ينكحها وتجلس معه بالسنوات ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، وهذا وقع حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع في الأزمنة، وكم من حوادث تسمع في هذا. فالفسخ في هذه الحالة سيكون على التأبيد، لا ترجع فيه المرأة إلى زوجها، إلى هذا الزوج. وهكذا في حكم ذلك فسخ اللعان، فإذا لاعن الرجل امرأته ولاعنته المرأة، الملاعنة وقعت بين الزوجين، وهذا على سبيل التغليب أن الملاعنة تكون من الرجل الذي، والغضب يكون من المرأة في صيغته في الخامسة في كل منهما، لكن حينما يقول ملاعنة من باب التغليب. فإذا وقع اللعان، طبعا إذا حلف الرجل شهد بالله أربع أيمان على أن زوجته زانية وأنه رآها تزني في بعض صور اللعان، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، حينئذ يطلب من المرأة إما أن تقر المرأة فلا إشكال، وإما أن تنكر فتطالب بدرء العذاب عن نفسها فتشهد أربع أيمان بالله عز وجل إنه لمن الكاذبين فيما ادعى من زناها وأنها لم تزني، أو في نفي الولد أي أن هذا الولد ولده. فإذا أتمت الأربع الأيمان وشهدت الشهادة الخامسة وهي الغضب كما سيأتي إن شاء الله في باب اللعان في صفته، فإنها إذا أتمت اليمين الخامسة يفرق بينهما فراقا أبديا، ولذلك يقال اللعان يوجب الفرقة الأبدية، أي تصير محرمة عليه تحريما مؤبدا، وتنتقل خصومتهم إلى الآخرة. فالله أعلم من منهما الصادق. كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حسابكما على الله إن أحدكما لكاذب. فالشاهد من هذا يقول الزهري رحمه الله من رواة الحديث مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فراقا لا يجتمعان بعده أبدا. في هذه الحالة لو لاعنت هل يجوز أن يتقدم أحد لخطبتها وهي في حال الاستبراء؟ وهكذا إذا فسخ النكاح لسبب الرضاع أنه لابد من استبراء الرحم، فهل يجوز في هذه الحالة في هذه العدة الاستبراء أن يتقدم أحد لنكاحها؟ الذي يقع من الخاطب إما أن يكون تصريحا أو تلميحا الذي هو التعريض. فذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله إلى أنه يجوز للخاطب أن يخطب تعريضا لا تصريحا. إذا كانت المرأة مطلقة بالثلاث أو كانت بفرقة كما ذكرنا بالصور التي ذكرناها فإنه يجوز له أن يخطبها بالتعريض لا بالتصريح. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه لا يجوز تصريحا ولا تعريضا. واستدل الجمهور رحمهم الله على جواز خطبة التعريض دون التصريح بقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هذه الآية الكريمة نص الله فيها على أنه لا جناح أي لا حرج، وهي من صيغ الإباحة، في التعريض بخطبة النساء أي في حال العدة. والبائن داخلة في عموم الآية الكريمة. فإذا سألك سائل وقال ما دليلك على أنه يجوز للمرأة في حال كونها معتدة من الطلاق بالثلاث أن تخطب خطبة بالتعريض؟ تقول هذه الآية الكريمة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس لما طلقت الطلقة الثالثة قال لها لا تسبقيني بنفسك. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبقيني بنفسك تعريض، فدل على جواز خطبة التعريض، وأنه يجوز للمرأة إذا طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى أنه يجوز أن يخطبها بالتعريض ولا بأس بذلك ولا حرج فيه. ومن هنا يترجح مذهب الجمهور القائلين بالجواز، لأنه ليس هناك دليل عند القول الثاني من المنقول لا في الكتاب ولا في السنة يمنع من خطبة التعريض. وعليه فإن مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة في نظري والعلم عند الله. وأما إذا ثبت هذا فإنه يتبين أنه إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز تصريحا ولا تعريضا، وإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى وهي الطلاق بالثلاث يجوز تعريضا لا تصريحا في أصح قولي العلماء. والسؤال إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى، والبينونة الصغرى هي التي لا يستطيع الزوج أن ينكح الزوجة إلا بعقد جديد، وهي المرأة البائن بينونة الصغرى هي التي طلقت دون الثلاث وخرجت من عدتها، فإذا خرجت من عدتها صارت بائنة بينونة صغرى، نقول يجوز له نكاحها لكن بعقد جديد. فلو أن رجلا طلق امرأة طلقة واحدة وخرجت من عدتها وطلقها الطلقة الثانية وخرجت من عدتها وكانت في كلتا الحالتين مدخولا بها، فإننا نقول لا يجوز لك أن تنكح هذه الزوجة إلا بعقد جديد. وأما بالنسبة للنوع الثاني من المطلقة طلاقا بائنا، وهي المرأة التي تطلق قبل الدخول، فهذه إذا طلقت قبل الدخول ليست بمعتدة، وحينئذ لا تدخل معنا في مسألة الخطبة في حال العدة، نحن نتكلم عن الخطبة في حال العدة. فإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى فإنه اختلف فيها على القولين، فالحنفية والجمهور الخلاف بينهما في المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى والمطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى، إلا أن الدليل يكون للجمهور بالكتاب، ويكون دليلهم الثاني بالقياس، أنه إذا جاز في المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا أن يجوز إذا كان طلاقها بائنة به بينونة صغرى، من باب أولى وأحرى. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة رضي الله عنها وهي مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى بخطبة التعريض، فإنه من باب أولى إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى. وعلى هذا فإنه يترجح القول بجواز الخطبة تعريضا لا تصريحا في هذه الأحوال من الطلاق، الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى. وأما إذا كانت المرأة معتدة من الوفاة، فلو أن امرأة في الحداد توفي عنها زوجها ثم احتدت، وسألك رجل وقال إن هذه المرأة تذكر بخير، أو قال لك رجل هذه زوجة أخي وأريد أن أخطبها وأسبق إلى خطبتها حتى لا يخطبها غيري، فالجواب أنه يفصل في خطبتها ما بين أن تكون تصريحا أو تعريضا. فيجوز في المرأة إذا كانت في الحداد أن تخطب خطبة بالتعريض ولا تخطب بالتصريح، وذلك لحديث الدارقطني أن أم سلمة رضي الله عنها لما مات عنها زوجها ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها قد علمت أني خيرة الله من خلقه وعلمت موضعي من قومي، فعرض صلوات الله وسلامه عليه بنكاحها. والحديث مختلف في إرساله، الحديث فيه كلام وفيه ضعف، لكن من حيث العموم في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أصل عند الجمهور في تقوية متن هذا الحديث، وإن كان سنده فيه كلام. إذا ثبت هذا فإن المرأة في الحداد يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. فيرد السؤال ما هي أمثلة الصريح في الخطبة، الخطبة الصريحة والخطبة بالتعريض. الخطبة الصريحة أن يأتي بلفظ يدل على النكاح والزواج بدون احتمال، الذي هو الصريح الذي لا احتمال فيه، كأن يقول لها أريدك زوجة لي، هل ترضين أن تكوني زوجة لي، أريد أن أتزوجك، أريد أن أنكحك، أريد أن أعقد عليك، فهذا صريح في أنه يريد النكاح منها وأنه يريدها. وأما التعريض فمن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لا تسبقيني بنفسك، وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن يقول الرجل إني أريد زوجة، إني أريد زوجة ولوددت أو وددت أن ييسر الله لي زوجة صالحة أو امرأة صالحة. فهو إذا قال إني أريد زوجة لم يقل أريدك زوج، لكنه عرض، فيفهم من هذا أن له رغبة. وهكذا قوله لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، فهو يعرض بنكاحها وليس بمصرح بالزواج منها. وهكذا كأن يثني على المرأة كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن القاسم محمد كأن يقول إنك كريمة علي، وفي مثل ذلك أن يقول إنك عزيزة علي. وكذلك ما أثر عن بعض السلف من أصحاب ابن عباس أن يقول للمرأة إني أريد النكاح وأبشري فإن مثلك نافقة، أي أنها مرغوبة وكثير من يرغبها. ومن أمثلة ذلك أن يقول مثلك يرغب فيه ومثلك يطلب ومثلك لا يزهد فيه ونحو ذلك مما فيه تعريض بنكاح المرأة. وإنما نبهنا على هذا لوجود الحاجة خاصة من أسئلة الناس وفتاويهم، بل إن كثيرا من الناس يجهل مثل هذه المسائل، فتجده يرسل أمه وأخته إلى المرأة وهي في عدتها ويبين لها أنه يريد أن يتزوجها ويتواعد معها، ولذلك يفعل المحرم كما قال تعالى ولا تواعدوهن سرا. المواعدة سرا أن يقول لها إذا انتهت عدتك سأتزوجك، فقد واعدها. فلا يجوز للمرأة المحتدة أن توعد بالنكاح. وأما بالنسبة لموقف المرأة إذا قال لها الرجل ذلك فلا يجوز لها أن ترد بالصريح فتقول له أرغب زواجك أو سأتزوج بك، وهكذا تجيبه بالتعريض كأن تقول إذا تيسر نظر في قولك وإذا تيسر نظر في أمرك. هذا من بعيد، إذا تيسر نظر في أمرك، وإن تقدمت للناس نظروا في أمرك، وإن كنت ترغب النكاح سينظر أهله في أمرك، فلا تعطيه قولا صريحا بالرضا فإن هذا محرم عليها كما هو محرم على الرجل. وعلى هذا فإنه ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل بمعرفة هذه الأحكام إذا تلبس بها. فالعلماء والأئمة رحمهم الله نصوا على أن المسلم إذا تلبس بالأمر الشرعي عليه أن يسأل عن حكمه وعن هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى يكون على بينة من أمره. وهذه من الأحوال التي يكون فيها طلب العلم فرضا على المسلم. فالخطبة لها أحكام، لم تفتح الشريعة أبوابها هكذا فتتسبب في الفساد وإفساد أحوال الناس وأنكحتهم، ولم تغلق الباب فتضيق على المسلمين في أنكحتهم، وإنما جاءت بالوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فأذنت بالخطبة إذا كان الإذن يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، ومنعت من الخطبة إذا كانت تفضي إلى المفاسد سواء تعلقت بمفسدة الدين أو الدنيا. وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وتمت به كلمات الله صدقا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. بين المصنف رحمه الله المقدمة التي تكون في خطبة النكاح، ومن هنا يفهم طالب العلم أنه إذا نظر إلى هذا الحديث فالحديث المراد به مقدمة الخطبة. فمقدمة الخطبة أن تقول إن الحمد لله نحمده، ولذلك هذه خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة حينما تقول خطبة الحاجة من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخطبة بسبب وجود الحاجة سواء كانت للنكاح أو غيره. فلو مثلا لو حصل خصومة بين اثنين وخرج أناس للصلح وجاء المقدم فيهم من أجل أن يتكلم، يقول هذه الكلمات الطيبات المباركة من الثناء المشتملة على الثناء على الله عز وجل بما هو أهله والاستشهاد بآيات القرآن على الصفة التي ذكرناها. فإذا ما يكون من الحمد والثناء هو مقدمة لخطبة النكاح. ومن ذلك ومن الحوائج النكاح، فخطبة الحاجة تكون لحاجة النكاح وغير النكاح كالصلح والموعظة والتذكير بالله عز وجل في حادثة خاصة أو مكان خاص ونحو ذلك. ومنه اعتنى العلماء رحمهم الله بتسميتها بهذا الاسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح.
عبد الله هنا عبد الله بن مسعود، الإسناد إذا كان كوفيا فهو ابن مسعود كإسناد المصنف في حديثنا، وإذا كان شاميا فعبد الله بن عمرو بن العاص إذا أطلق، وإذا كان حجازيا نظر، فإن كان مكيا فعبد الله بن عباس، وإن كان مدنيا فعبد الله بن عمر، هذا في الإطلاقات في الأسانيد. وهنا قال عن أبي الأحوص عن عبد الله، ذكر هذا الإسناد إسناد كوفي، وعبد الله المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأما تحسين المصنف فسيأتي أنه للطرق، مجموعة الطرق حسن الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث. نعم. وغيره من العلماء والأئمة وافقوه على هذا التحسين، والعمل عند أهل العلم رحمه الله على سنية هذه الكلمات الطيبات المشتملة على الثناء على الله عز وجل والآيات المذكورة. نعم.
وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم.
تقدم معنا بيان الخلاف في هذه المسألة، وأما الإسناد فسنتكلم عليه إن شاء الله في موضعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذا حديث حسن صحيح غريب. اقرأ. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على تأكيد الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله في بداية الأمر الذي له بال كالمواعظ والخطب، التذكير والتوجيه والنصح. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سواء في رواية الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك أيضا رواية أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام فهو أبتر، محسن بمجموع الطرق. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الأسانيد وما يتعلق بها على المنهج الذي سرنا فيه في شرح هذا الكتاب، نسأل الله أن ييسر ذلك بمنه وكرمه. وأما بالنسبة للجذام، الأجذم هو الأقطع، الجذم هو القطع، قيل المراد به قطع اليد إذا كان مقطوع اليد، وقيل مقطوع الأنامل، وهذان وجهان عند أئمة اللغة، والأول أقوى، لكن أصل الجذام في لغة العرب الجذم القطع، سواء كان للعضو أو لجزء العضو. ومن هنا إما أن يكون القطع حسيا وإما أن يكون معنويا، وهو الوجه الثالث الذي ذكره بعض الأئمة من أئمة اللغة في بيان غريب الحديث، أن المراد به أنه كالشخص الذي انقطعت حجته فكلامه ممحوق البركة وليس كالكلام الذي يستفتح بحمد الله فيعظم تعظم بركته وخيره. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظيم حق الله عز وجل، وأنه المستحق للحمد والثناء عليه بما هو أهله، فيستفتح كل أمر ذي بال أي ذي شأن. فأخذ العلماء من هذا دليلا على سنية استفتاح الخطب والمواعظ ومجالس الذكر والكلمات المشتملة على التوجيه بحمد الله عز وجل، ودروس العلم وكتب العلم والرسائل والأجوبة في الفتاوى، أنها تستفتح بحمد الله عز وجل، لأنها داخلة في عموم هذا الحديث، وأنه يستحب للمسلم أن يحرص على ذكر الله عز وجل بالحمد والثناء عليه، وهذا هو هدي الكتاب والسنة. ولذلك استفتح الله كتابه بحمده، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذه السورة تسمى بفاتحة الكتاب، وتسميتها جاءت بالوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أنها أول ما يستفتح به القرآن. فإذا كانت أول ما يستفتح به القرآن فأولها الحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا جاءت السنة كما في حديثنا، والمناسبة في هذا واضحة وظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم العلماء وفهم الحكماء، ولولاه سبحانه وتعالى ما اهتدى العالم في علمه، ولا الرشيد في رشده، ولا انتفع أحد بعقله، فهو سبحانه وتعالى المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بهذه المنح الإلهية. فعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الأعز الأجل الأكرم، فاستحق الثناء، وهو أغنى ما يكون عن عباده إذا أثنوا، فكيف إذا أدبروا وأعرضوا وكفروا. فالحمد لله حق من حقوقه الثابتة له سبحانه وتعالى، ولذلك كرره في كتابه وأثنى به على نفسه، فقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحمده، فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأمره أن يحمده سبحانه، وقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو سبحانه المستحق لأن يحمد وأن يثنى عليه وأن يذكر بجميل الصفات وجليلها، مما ثبتت به النصوص، مما وصف به نفسه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا حمدت الله قمت بحقه من الثناء عليه بما هو أهله، وألف الحمد للاستغراق. فجميع المحامد كلها لله، وليس لأحد أن يكون له ذلك، ليس هناك أحد يستحق الحمد على التمام والكمال إلا الله، فحمده في أول الأمور وآخرها كما بيّنت نصوص الكتاب والسنة: ولو الحمد في الزمان، ولو الحمد في المكان، ولو الحمد على كل حال في السراء والضراء، جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلمنا الله سبحانه وتعالى حمده لما في الحمد من الخير والبركة. فإذا استفتح طالب العلم أو المعلم أو من يذكر كلامه بحمد الله فإنه يبارك له في قوله، لأن ذكر الله كله خير وبركة. فإذا ذكر اسم الله تأذن الله له بالبركة، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك. فذكر الله عز وجل واستفتاح الأمور بحمده والثناء عليه كله خير وبركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من وصية لطلاب حلقات تحفيظ القرآن؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فطالب التحفيظ وطالب العلم عموما إذا أراد الله به خيرا شرح صدره لما فيه محبته ومرضاته من الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة التي يحبها ربه ويرضاها ويحب من يتصف بها ويرضى عنه. وهذا يستلزم منه أن يحرص كل الحرص على أداء حق الله، وقد بيناه في المجلس الماضي، وأداء حقوق إخوانه المسلمين. وأداء الحقوق لإخوانه المسلمين في التحفيظ ينحصر في الغالب في أمرين: أحدهما فيما بينه وبين من يعلمه، والأمر الثاني فيما بينه وبين إخوانه وأقرانه وزملائه الذين أكرمهم الله وأكرمه معهم بتلاوة كتاب الله عز وجل وحفظه وغشيان حلق الذكر التي فيها كلام الله جل جلاله. فأما من يعلمه فحقه عليه عظيم. المعلم له حق على من يعلمه، ولذلك ينبغي على طالب التحفيظ أن يحفظ حقوق معلمه. وبهذا الحفظ للحق يوفق في تعلمه وأخذه للعلم ممن يدله ويرشده في تلاوته وتجويده. فأول ما ينبغي على طالب العلم اعتقاد فضل المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولا يمكن للطالب أن يشكر شيخه ومن علمه إلا إذا كان معظما لحرمته وحقه في قلبه. فإذا انطلق طلاب التحفيظ من بيوتهم ومنازلهم يعتقدون فضل من يعلمهم كتاب الله وفضل من يقوم ألسنتهم لكي تكون تلاوتهم تلاوة صحيحة لكلام الله وكتاب الله، فإن الله سيفتح في وجوههم أبواب الخير. فإن النية التي تغيبها في قلبك من حبك لمعلمك وإكرامك له وإجلالك له ستظهر في فلتات لسانك وأعمال جوارحك وأركانك. فمن أسر سريرة أبداها الله له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فينبغي أن تعتقد فضل هؤلاء، وإنما أمرناك بذلك وأمرنا به أنفسنا، لأن الله عز وجل عظم حرمة حملة كتاب الله جل جلاله وشهد لهم بالخيرية، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا طالب التحفيظ ويا أبناء المسلمين ويا بناتهم، إذا خرجتم من بيوتكم إلى حلق الحفظ والتحفيظ لكتاب الله، بل إذا خرجتم لأي معلم يعلمكم كتاب الله، فتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا تستخفوا بحرمات الله. فهؤلاء الذين يعلمونكم بإذن الله ونرجو أن يكونوا كذلك شهد لهم بالخيرية، فاتق الله في هؤلاء الذين زكاهم الشرع، فهم حملة كتاب الله عز وجل، وفي كل زمان يحمل كتاب الله عدول أهل ذلك الزمان، لأنه لا يحفظ الشرع إلا بالمحافظة على كتاب الله وتلاوته. فلو كانت هذه الأمة حفاظها ليسوا من أهل العدالة فقد ضاع الخير. ولهذا من نعم الله على هذه الأمة المحمدية أنك إذا قرأت في تاريخها وجدت في كل عصر ودهر وقرن أئمة أخيارا صفوة أبرارا كانوا حفظة لكتاب الله، أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في تعليم أبناء المسلمين وبناتهم. لا يمكن أن توفق في مجلسك إلا إذا عظمت شأن هذا المعلم وأحببته صدق المحبة في الله، وأنه يريد لك الخير ويريد أن يدلك على الخير. كيف تطلب العلم وأقدس العلم وهو كتاب الله عز وجل عند من تحتقره؟ وكيف ستطلب العلم عند من تزدريه؟ بل كيف تزدريه وتحتقره وقد عظم الله شأنه؟ لم يرفعه ماله ولا وظيفته ولا حسبه ولا نسبه، وإنما رفعه الله بكتابه. ولذلك من حفظ كتاب الله قدم لأشرف شيء بعد توحيد الله وهو الصلاة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هؤلاء لهم حرمة، فينبغي للمسلم أن يعظم هذه الحرمة. الأمر الثاني أنك إذا أحسست أن لهم حقا عليك ولهم حرمة فإنك تعتقد فضلهم في قلبك، اعتقاد الفضل أن الله أعطاهم كتابه وحفظهم هذا الكتاب، وأنه إن شاء الله غالبا يراد الخير لحامل كتاب الله عز وجل. أخطاؤهم، زلاتهم، قد تجد المعلم لكتاب الله كثير السب، قد تجده يشتم، قد تجده يضرب، ولكن هذا ابتلاء ابتلي به، فخذ من علمه ولا تأخذ من عمله إذا خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من علماء كانت فيهم شدة وغلظة في المعاملة والتعامل، والعجيب أنهم أخرجوا أئمة أفذاذا في عصورهم. وهذا معروف أن الذي يكون شديدا في تعليمه ويصبر المتعلم على يديه فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لهذا المتعلم، لأنه نال العلم بامتحان شديد. إذا وجدت معلمك شديدا فصبرت عليه وتحملت وحفظت حقه في قلبك فلم تزدريه ولم تكرهه، وحفظت حقه في تعلمك منه، فإن الله سبحانه وتعالى سيعظم أجرك. فأعظم الناس أجرا في طلب العلم وفي التعلم من ابتلي وامتحن. فهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. كان المتقدمون والعلماء الأوائل لا يعطون العلم إلا لمن كان صابرا، ولا يعلمون إلا من وجد فيه صبر وتحمل. بل كان بعضهم إذا جلس الطالب أول ما يجلس أغلظوا له القول. ليس هذا احتقارا لأبناء المسلمين وبناتهم، إنما يريدون أن ينظروا إلى صبره وتحمله، لأنه سيخرج للأمة. لذلك تجد الذين يتعبون ويكدحون يسافرون ويتغربون ويذهبون، وأما الضعفاء الخاملون لا يستطيعون حمل مثل هذه الأمور العظيمة. كان الشيخ الإمام حسن الشاعر رحمه الله هذا من علماء القراءات، وعمر فوق 100 وأدركته رحمة الله عليه، كان من أئمة الحرم الجهابذة بل على مستوى العالم الإسلامي. وكان رحمه الله يجلس تعليم أبناء المسلمين ليلا ونهارا ويجتهد، والله إذا رأيت وجهه كأنك ترى فلقة القمر من نور كتاب الله في وجهه رحمه الله رحمة الواسعة. ذكر بعض العلماء والمشايخ كان يرغب حفظ القرآن، ومن تلامذة كثير من القراء الشيخ الأخضر، هذا كان من خاصة تلامذة الشيخ حسن رحمه الله برحمته الواسعة وانتفع به كثيرا. فأحد طلبة العلم قال له أحد المشايخ المقربين من الشيخ: هل حتى تقرأ على الشيخ لعلك تصيب قراءة بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول لما ذهبت، يقول كان هناك نوع من الخوف والهيبة للشيخ، واحتراما لأخي أو من معه رفيقه، قال استحييت فمشيت معه. فلما جلست بين يدي الشيخ فتحت المصحف لأقرأ عليه الفاتحة، وهو أيامها يعني كبير في السن، يعني تخرج من الثانوية ودخل في الكلية. قال فلما بدأت القراءة، بمجرد ما قرأ الحمد لله أخطأ، ليس خطأ يعني ذاك، فزجره الشيخ بقوة، فيقول: قلت هذه واحدة. قال: قلت الرحمن الرحيم. قال: فرد علي بقوة. قلت: مالك يوم الدين. قال: رد علي بقوة وقال: اقرأ، مثل ما يقول زي الناس. قال: طبقت المصحف وقمت. ما تحمل مثل هذا، سبحان الله، فتح الله عليه في علم آخر غير علم القراءات. وهذا من ذكاء العلماء، لأن ولذلك تجد القدماء، كنا أدركنا كثير من علماء المشايخ، أول ما يجلس طالب العلم يغلظون له القول، يضيقون عليه حتى يعلموا مقدار صبره. وكانوا يخافون من اثنين: أن يكون الرجل ضعيفا، لأن مثل هذا غدا إذا تعلم العلم نام في بيته، لا يخرج للناس ولا يجتهد، وإذا وجد أي شيء يضعف أمامه. لكن إذا وجدت رجلا قويا صلبا متحملا، لا يمكن أبدا أن يفتر في طلب العلم. فتأمل إذا كانت هذه صفاته الخلقية والخلقية، ثم جاءته آيات التنزيل ترغبه فيما عند الله وترهب من المثوبة وترهب ما عند الله من العقوبة، فتجد نفسا ليس لها نظير في هذه الدنيا. إذا انضاف إلى صلاح الإنسان في أخلاقه وقوته وشكيمته وصبره وتحمله، أن 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 يتأدب بأداب كتاب الله، فيرغب فيما عند الله ويرهب مما عند الله، فحينئذ غالبا أن يصيب الغاية. ومن هنا تجد السلف رحمهم الله ذكروا عن بعض أئمة الحديث، كان بالشام وكان من العلماء المبرزين في الرواية، في رواية الأحاديث. في القديم لم تكن الكتب مطبوعة كما في زماننا تطبع الكتب، فكانوا يأخذون الأحاديث بالتلقي والسماع، فيفرح طالب العلم إذا وجد عالما مسندا. فذهب إلى هذا العالم في الشام، وجاءه في ليلة حينما وصل إلى بلده، قرع عليه الباب بعد العشاء، فقال له: إني قد أتيت من الهند، أريد أن أطلب العلم عليك. قال فأخذ الباب وضربه في وجهه، قال: ما جئت إلا في هذه الساعة. فأخذ الباب وضربه في وجهه، فما كان من هذا الطالب إلا أن توسد الباب ونام على باب الرجل. فلما أصبح وخرج الفجر، فوجد الرجل على بابه، أخذه وضمه، ثم حفظ ذلك الطالب وحافظ عليه حتى خرج إماما من أئمة الحديث. فالعلماء رحمهم الله قد يغلظون، قد يشدون في تعلمهم لمقاصد. الأمر الثاني على طالب التحفيظ أن يحرص كل الحرص على طاعة معلمه، لأن المعلم يأمره وينهاه، فإذا أمره بأمر عليه أن يحفظ هذا الأمر، وإذا نهاه عن شيء عليه أن يحفظ هذا الشيء فلا يعود إليه. فإذا كان الطالب منقادا لمن يعلمه ولشيخه، ويضبط ما يقوله الشيخ، يفتح عليه. وأما إذا كان مهملا ومقصرا، فإن هذا يضيع عليه الكثير من الخير. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بكلام الله وكتاب الله؟ فإذا أمرك الشيخ بشيء فاحفظه واضبطه. الأمر الثالث أنه إذا وفق طالب العلم لمحبة الشيخ وإجلاله وضبط ما يقوله عليه أن يصبر ويتحمل، فإذا حمله الشيخ وألزمه أن يحفظ ووجد في هذا القدر الذي اختاره الشيخ له ثقلا عليه ومشقة، فعليه أن يصبر وعليه أن يتحمل وأن يتجمل، واختصارا أن يكون خير طالب بين يدي شيخه. فإذا أردت أن يرفع الله درجتك في طلب العلم، تذكر أن طلاب العلم الذين يغشون المجالس التي تحفها الملائكة أن الله منحهم من هباته وفضله ورحمته وكرمه ما قد يجعل بعضهم أرفع درجة من بعض، فاسأل ربك أن يجعلك خير طالب بين يدي شيخه، وهذا يجعلك تصبر وتتحمل وتتجمل على أن تكون أفضل الطلاب بين يديه. لماذا؟ طلاب العلم إذا تجملوا وحفظوا العلم وجدوا واجتهدوا أعانوا العلماء والمدرسين والمعلمين على أداء رسالتهم، فإذا رأى الشيخ أو رأى المعلم أن الطالب يحفظ ويعي ويضبط انشرح صدره لنفع أبناء المسلمين. فيا لله كم من طلبة علم كانوا سبب خير على معلميهم قبل أن يكونوا سبب خير على أنفسهم. من طلاب العلم من زانه الله بالتقوى وجمله وكمله بهذه الفضائل في طلب العلم، فتجده أحرص ما يكون على أن يري شيخه ومن يعلمه ضبط ما يتعلمه منه. إذا كان المعلم في التحفيظ يأتي إلى حلقة التحفيظ وقد أمرهم أن يحفظوا الصورة أو الصفحة فلا يجد من يحفظ، أي شعور سيصيبه؟ وستسأل أمام الله عن ذلك، لأنك بهذا الخمول وبهذا الإهمال أحدثت ثلمة في الإسلام. هذه الثلمة أنك ثبطت من عزيمة معلم القرآن وأنك خذلت معلم القرآن. فاتق الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. عليك أن تجد وتجتهد وتظهر لشيخك ما يعينه على تعليمك. وإذا وجد المعلم أن الطالب يحفظ ويضبط انشرح صدره. جلس الشافعي رحمه الله بين يدي مالك، ومما ذكر والرواية تختلف منها أنه كان إذا تكلم الإمام مالك كأنه يكتب على يده، وكان الإمام مالك رحمه الله يشدد في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من مجلسه ناداه قال: إذا جلست في مجلسي فإياك أن تعبث بأصبعك، فإن هذا لا يليق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أعبث رحمك الله، لا أعبث، إنما أكتب ما تقول. فكان أشبه بالأمر العجيب على الإمام مالك. قال: ولو شئت لأعدت لك ما قلت. قال: أعد. فأعاد له مجلسه كاملا، فضمه الإمام مالك إليه، وهذا هو السبب الذي جعل اعتنى بالإمام الشافعي ما رأى منه من عنايته بحفظ ما يسمع. فطالب التحفيظ إذا كان بهذه الصفة السامية العالية يعين معلمي القرآن، وهكذا البنت وطالبة التحفيظ حينما تظهر لمعلمتها أنها تجد وتجتهد، فإن هذا يقوي النفس على التعليم في الرجال والنساء، ويعود بالخير على حلق العلم وعلى حلق التحفيظ. جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. وإذا حرص الطالب على الأخلاق الحميدة الفاضلة فإن هذا يرفع الله به قدره بطلبه للعلم. قد يحصل من الشيخ شيئا يؤلم الطالب من فلتة لسان، فيكون الطالب على أجمل ما يكون في الأدب بعدم رد الإساءة بالإساءة، وعدم أذية الشيخ وعدم التضييق عليه. فإذا وفق طالب التحفيظ لتعظيم الشيخ أولا للحرمة التي ذكرناها ولضبط القرآن الذي يحفظه وأن يكون على أجمل وأكمل ما يكون عليه في الضبط والإتقان، تحلى بالأخلاق الفاضلة، وهو الأمر الثالث الذي يجمل به ويكمل. فإن رأى خيرا حمد الله ونشره، وإن رأى خطأ أو خللا ستره. فأشراف القوم وسادة الناس إذا صحبوا الغير إن رأوا الخيرات نشروها، وإن رأوا غير ذلك ستروه. فهذا هو حال أهل الفضل. فتكون الأخلاق حميدة من الطالب، من الأخلاق الحميدة أن يذكر شيخه بخير. في بعض الأحيان أثناء جلوسك في التحفيظ تجد من زملائك وأقرانك أنهم متضجرون متألمون، أو أنهم يغتابوا معلمك، فتدافع عنه وتذب عنه بظهر الغيب، وهكذا تحسن أيضا الأمر لهم بحمله على أحسن المحمل ونحو ذلك مما فيه النصيحة. والأخلاق الفاضلة تكون منك وتبثها إلى غيرك في صحبتك لشيخك ومن تتعلم منه. وهؤلاء الطلبة والطالبات الذين يحرصون على هذه الأخلاق الحميدة سيبارك الله لهم فيما يتعلموه ويعلموه للغير. وكيفما تكون مع شيخك سيكون طلابك معك من طلبة العلم. من جلس في مجالس العلم فلم ير منه شيخه ما يعيب، بعضهم السنوات العديدة، بل منهم من عاشر بعض العلماء ممن سلف ومضى رحمهم الله. وحدثني بعض طلبة العلم من أخذ العلم عن شيخه، منهم من جلس عشرات السنين، منهم من يصحب شيخه 20 سنة 30 سنة وهو يطلب العلم بين يديه، ويشهد له شيخه أنه ما رأى منه يوما من الأيام شيئا يؤذيه. وهذا يسير على من يسر الله عليه. فتأتي إلى شيخك مهذبا بالأخلاق الفاضلة، وإذا حرصت على هذه الآداب فإنها ستظهر منك غدا إذا خرجت. وأعرف بعض طلبة العلم أنه كان يجلس مع شيخه فلا يرفع بصره إليه تأسيا بالصحابة، أنهم كانوا إذا حدثهم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، فيقول أهل القرآن وتحفيظ القرآن أولى وأحق. فتجده يصغي ويسمع. منهم من يجلس في حلق القرآن فتحدث الحوادث في يمين الحلقة ويسارها، منهم من جلس بين يدي شيخه يحفظ القرآن لا يعرف من نفسه يوما من الأيام أنه التفت يمينا أو شمالا. والله إن في بعض الأحيان تكون أعرف بعضهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع الأمر الشديد في ميمنة أو ميسرة الحلقة لا يلتفت بصره إلى ذلك، وليس أن يلوي بعنقه. كل هذا فقط ليس هو لازم بلازم، إنما هو كمالات يحصلها الإنسان في صحبة أهل العلم والفضل. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفق أبناء المسلمين وبناتهم لذلك. ونطيل الحديث وسنطيله، لأن أهل شباب التحفيظ وطلبة التحفيظ من الرجال والنساء، الحاضر منهم والغائب، أعزة على كل مسلم. هؤلاء لهم حق كبير علينا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجمعيات الخيرية التي أخرجت للمسلمين حملة كتاب الله، جزاهم الله كل خير وأعظم أجرهم ومثوبتهم. وجزى الله العلماء والأئمة والأساتذة والفضلاء والموجهين والآباء والأمهات الذين أعانوا أبناءهم وبناتهم على شهود مجالس الذكر وحلق التحفيظ كل خير. ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود، وأن يعين أهلها على الإخلاص، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعلها ثقيلة في موازين الحسنات بعد الممات، وأن يريهم بركة ذلك في الحياة في أنفسهم وأهليهم. والله إننا لنغبط كثيرا حينما نرى أمثال هؤلاء، ونتذكر أن هؤلاء الذين يقومون بتحفيظ أبناء المسلمين قد كفوا المسلمين شرا عظيما، فأبناء المسلمين وبناتهم إذا لم يجدوا حلق التحفيظ صاروا يمينا وشمالا فتلقفتهم الأيدي الظالمة الآثمة، ولكن الله حفظ الأمة وحفظ لها خيرا كثيرا بهؤلاء. وعلى هؤلاء أن يكثروا من شكر الله وحمده وأن يحسوا أن نعمة الله عليهم عظيمة. نسأل الله أن يجعلنا ممن عظم نعمه وأثنى عليه بفضله وكرمه ومنه وجوده ورحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.